إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة المتنزه عن الند والشبيه والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها وعليك بالصوم فإنه لا مثل له وعليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة هذا الحديث العظيم يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أعمال عظيمة أعمال جسيمة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة بهذه الأمور الثلاثة عليك بالهجرة والهجرة على قسمين الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لإظهار الدين وقوة الدين والهجرة الثانية التي هي أعظم الهجرة أعظم الهجرتين والتي يجب على كل مسلم أن يكون من أهل هذه الهجرة هي هجرة الذنوب والمعاصي والسيئات والخطيئات ففي حجة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفة يخطب الناس وهو يقول عليكم بالهجرة فإن المهاجر أي المهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه، هذا هو المهاجر، وهذه هي الهجرة التي يطالب بها كل مؤمن بالله واليوم الآخر، هجرة الذنوب والمعاصي والسيئات، هجرة المخالفات، هجرة الكبائر والصغائر، ومن وقع في شيء منها أناب إلى ربه وتاب إليه وسأل من ربه العفو والعافية والمغفرة، فهو مع ارتكابه للذنب خائف من عقاب الله جل وعلا. عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، وإنه لا يتوجب علينا يا أمة الإسلام هجر الذنوب والمعاصي في رمضان أكثر من غيره، فإن كثيرا من الأشقياء لا يهجر المعاصي لا في ليل ولا نهار ولا في رمضان ولا في غيره، فهو جريء متجرئ على معصية ربه وخالقه حتى في نهار رمضان، لا يتحاشى أبدا عن فعل معصية أو ذنب إلا إذا عجز عن فعله، أما وهو قادر على فعله وقادر على أن يعمله فهو مستعد أن يعمله ولو في حرم الله، فضلا عن أي منطقة من مناطق الدنيا. فالله جل وعلا يوجب علينا الهجرة، هجرة الذنوب، هجرة المعاصي، هجرة الكبائر، إذا كان ربنا جل وعلا حرم علينا ما هو مباح لنا في غير نهار رمضان، كالأكل، كالشرب، كالجماع، كالجماع محرمة علينا، وهي أمور مباحة، بل إن الجماع في غير نهار رمضان فيه أجر، قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في شهوة أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. هذه الشهوة الحلال هي محرمة في نهار رمضان، بل كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي مهلكة من المهلكات، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية قال: يا رسول الله احترقت. لا إله إلا الله، ما أطهر تلك القلوب، ما أزكاها وما أنقاها، يقول هلكت احترقت، أي أحس أن ذنبي يا رسول الله يحرقني ويحرق فؤادي. قال: وماذا فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، جامعت امرأتي وأنا صائم، فأنا أحس أن هذا الذنب أهلكني، أحس أن هذه المعصية أحرقتني، ما المخرج منها يا رسول الله؟ كيف أتوب إلى الله منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين بدل يوم واحد انتهكت حرمته؟ فواجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، هل تستطيع؟ قال: يا رسول الله، والله لا أستطيع، وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ أي لا قدرة لي على أن أصوم شهرين متتابعين. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله، أنا فقير، لا أجد شيئا أأكله. قال: اجلس. فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال عليه الصلاة والسلام له: اذهب فتصدق بهذا. فقال: يا نبي الله، على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يريد حرتي المدينة، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني، أنا أفقر من في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: اذهب فأطعمه أهلك. فالشاهد أيها المسلمون لزكاء قلوبهم وصفائها، ارتكب في نهار رمضان ما هو جائز له أن يفعله في ليل رمضان، بل قربه، بل فيه أجر في ليل رمضان. لكن عندما الواحد منهم كان يقع في الذنب وفي المعصية، يحس أن قلبه احترق ويحس أنه هلك، بخلاف نحن نقع في المعصية ونقع في الخطيئة ونقع في الكبيرة. بل إنه لمن العجب أن تجد بعض المسلمين في نهار رمضان، لا سيما إذا تزوج، يوجد من يفتيه أنه لا بأس عليك أن تفطر 3 أيام، أن تفطر وأن يجامع امرأته في نهار رمضان 3 أيام، ويعمل هذا وكأنه لم يصنع شيئا، وكأنه لم يرتكب ذنبا، وكأنه لم يرتكب عملا يغضب الجبار جل جلاله. صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا على العكس من ذلك تماما. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن ماعز بن مالك دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه، فوقف على الحلقة فقال: يا نبي الله، إني زنيت فأقم في حد الله، إني زنيت، ارتكبت هذه المعصية، لا لم أسترح ولم يقر لي قرار، أقم في حد الله، أريد أن ألقى الله، أريد أن أموت، أنا لا أستطيع أن أعيش وقد ارتكبت هذه المعصية في عمري. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكره مسألته، فقال: يا رسول الله، إني زنيت أقم في حد الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكره منه مسألته، ولو أنه ستر نفسه كان أعجب إليه. فلما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إني زنيت فأقم في حد الله 4 مرات. فلما شهد 4 مرات على نفسه قال: يا ماعز، أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ تأتي في المسجد أمام الناس وتقول إني زنيت؟ قال: لا، ما بي من جنون، لكن ذنبي أحرقني، لكن ذنبي أهلكني، لكن معصيتي أرقتني، لا أنام، لم أسترح، لأنها قلوب صافية، قلوب زكية، قلوب طائعة لربها لكنها غير معصومة. فالواحد منهم إذا وقع في المعصية أو الذنب أقبل، تاب، رجع، بكى، خاف من ربه أشد الخوف، لم يخف من الناس، جاء إلى المسجد أمام الناس خوفا من ربه، لأنه يعلم من نفسه أنه لو ستر نفسه أو أنه لو استخفى عن الناس بمعصيته فإن رب الناس قد نظر إليه وهو مطلع عليه، وهو يعلم أن ملائكة الجبار جل جلاله عن يمينه وعن يساره تكتب عليه كل شيء يعمله. فقال: لعلك أبيك جنون يا ماعز؟ قال: لا. قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك مسكت أو لمست بيدك فجعلت تعد هذا زنا يستحق إقامة الحد عليه، وليس الأمر كذلك، فهذا وهو وإن كان زنا لكنه لا يستحق إقامة الحد. قال: لا يا رسول الله، بل وقعت على امرأة زنيت بها أحتاج أن تطهرني من ذنبي ومن معصيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إليه اذهبوا به فرجموه. فذهبوا به إلى الحرة، والحرة المنطقة التي تكثر فيها الأحجار السود. فلما بدأوا برجمه وهو يتحمل، لما كثرت الأحجار على رأسه على جسمه وهو مع ذلك مشتاق للقاء ربه، ولكن لما أذلقته الحجارة وأوجعته الحجارة هرب. فتبعه رجل من الأنصار فرجمه بحجر في رأسه حتى أسقطه ميتا. فجعل بعض الصحابة يقول: بطل عمل ماعز بن مالك، زنى ثم مات على هذه المعصية، مات على هذه المعصية. ولم يفكروا في أن الرجل قد تاب توبة نصوحا أبدل الله مكان سيئاته حسنات. لم يعلموا أن الله عز وجل قد تاب عليه توبة أعظم مما لم يرتكب الذنب، فقد تاب الله عليه وقربه سبحانه وتعالى بعد الذنب أعظم مما لم يعمل قبل الذنب. فلما جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله، إن ناسا يقولون إن ماعز بن مالك بطل عمله، حبط عمله، ذهب عمله، لأنه زنى ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال هذا، أي أخطأ. معنى كذب أي أخطأ، كلا والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة من الأمم لوسعتهم توبته. تاب توبة لو قسمت توبته على أمة، ليس على جماعة ولا على أهل مدينة ولا على أهل قرية ولا على أهل دولة، وإنما على أمة من الأمم لوسعتهم توبته. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إني والله لأنظر إليه يتقلب في غرفة الجنة وثمارها. يتقلب، لأنه بالتوبة، بالتوبة إلى الله جل وعلا، بالتوبة النصوح، قربه الله، أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة العظيمة، مع أنها معصية واحدة. كيف بنا نحن أصحاب المعاصي والسيئات في رمضان وفي غير رمضان نرتكب المعاصي في أقوالنا وفي أفعالنا وفي حركاتنا وفي بيوتنا، وإذا خرجنا وإذا جلسنا وإذا قعدنا، كل حياتنا ممتلئة بالذنوب والمعاصي. سماع للحرام، سماع الأغاني، الغيبة والنميمة على ألسنتنا لا تنفك أبدا، غيبة ونميمة وهي من كبائر الذنوب، قذف المحصنات الغافلات ربما على ألسنتنا دائما وأبدا، وحتى ونحن على فراش النوم والواحد منا يستعد أن ينام ويسلم روحه لبارئها وخالقها، لا ينام إلا على المعصية، لا ينام إلا على المخالفة، ينظر إلى الحرام، ينظر إلى المسلسلات، ينظر إلى النساء الكاسيات العاريات، وهو مع ذلك أصبح قلبه لا يتأثر، لا يتأثر، لأنه مات وليس من قوة الإيمان، وإنما صار القلب مريضا. وأما أولئك يرتكب الواحد منهم الذنب والمعصية يتوب إلى ربه ويخاف خوفا شديدا بعد هذه الحادثة وبعد هذه الوقعة التي حصلت لماعز بن مالك. تأتي امرأة من نساء غامد، امرأة، فإن التوبة وإن الرجوع إلى الله كما كان في الرجال فإنه أيضا في النساء. تأتي تلك المرأة الغامدية إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وقته في المسجد، وكان يعلم أصحابه في المسجد ويبقى في المسجد كثيرا. فهي جاءت إليه في المسجد بين الصحابة وقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. لم تستطع ولم تجرؤ أن تقول إني زنيت كما قال ماعز بن مالك، استحيت، وإنما قالت: أصبت حدا يا رسول الله فأقمه علي. سبحان الله، كره النبي صلى الله عليه وسلم سؤالها، كره مسألتها، أعرض عنها وأبى أن يلتفت إليها، فقامت وقالت: يا نبي الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك بالأمس؟ تريد أن تردني كما رددتهما بالأمس؟ والله إني لحبلى من الزنا، إني لحبلى من الزنا، أريد أن تطهرني من ذنبي ومعصيتي، أريد أن ألقى ربي وأنا طاهرة، أريد أن ألقى الله عز وجل وأنا تائبة. ما خافت فضيحة الدنيا، والله ما خافت فضيحة الدنيا، وإنما خافت يوم لقاء ربها يوم القيامة، يوم يعرض الخلق على ربهم حفاة عراة غرا، تعرض الأعمال على الله جل وعلا صغيرها وكبيرها، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله يعلم أسرارنا ويعلم علانيتنا ويعلم بذنوبنا ومعاصينا، فهي خافت من الله، خافت من لقاء الله، تذكرت القيامة وأهوال القيامة، فجاءت تائبة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها وهي تقول إني لحبلى من الزنا، قال لها: اذهبي حتى تضعي حملك ثم أتني. معها فترة، ربما لو أرادت أن تهرب لهربت، لم يكن أحد عليها عسكريا ولا جنديا يحرسها خشية أن تهرب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الذي في بطنها لا يتحمل، لا يتحمل بإثمه بقتله، فقال: اذهبي حتى تضعي حملك ثم أتني. فتذهب المرأة إلى بيتها وهي تنتظر وضع الحمل، تنتظر وضع الحمل، لأنها قد رقت من منزلة التوبة إلى منزلة الشوق للقاء الله، تابت إلى الله جل وعلا وأحدثت لها توبتها شوقا إلى ربها وخالقها. فلما وضعت حملها بعد 9 أشهر كانت تتذكر ألم معصيتها أعظم من آلام الولادة، ما إن وضعت الطفل إلا ولفته بخرقة وأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يومها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، آلام الولادة نسيتها بجانب ما تتذكره من تلك المعصية التي ارتكبتها، وهي مع ذلك تشتاق للقاء الله. جاءت بالولد، ولما دخلت المسجد قالت: يا رسول الله، ها أنا قد وضعته، أقم في حد الله، ها أنا قد وضعته، هذه الأمانة التي أمرتني بحفظها حفظت الأمانة، وها أنا ذا آتي به حيا بين يديك، أقم في حد الله، طالت حياتي، لا أريد البقاء في هذه الدنيا، وإنما أريد أن أموت، طهرني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لها: اذهبي حتى تضعي حملك ثم أتني، أو اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ثم أتني. يا سبحان الله، فلم يكن من المرأة بد من أن تستجيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهي قالت لما سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت وأطعت يا رسول الله. فذهبت فابتلاها الله جل وعلا بعد رجوعها بحب طفلها وولدها، فإن النساء وإن المرأة إنما يتعلق قلبها بولدها بعد إرضاعه، فهي كلما أرضعته كلما أحبته حبا شديدا ويتعلق قلبها به، وبعد ذلك أرضعته حولين كاملين. حولان كاملان سنتان كاملتان وهي ترضعه. ما نسيت المعصية؟ لم تنسى المعصية أبدا، بخلاف نحن نرتكب المعصية أول النهار فما يأتي آخر النهار إلا وقد نسيناها. ذنوب وكبائر يرتكبها كثير من المسلمين، لكن هذه المرأة تصور، من يوم زناها، من يوم أن ارتكبت تلك المعصية، ثم يأمرها الرسول أن تذهب وترجع إلى بيتها حتى تضع الحمل وتأتي بعد 9 أشهر ولم تنسى، بل تشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع ولدها حولين كاملين، فتذهب وسنتان كاملتان، هذه مدة ما يقل أو نحو 3 سنين إلا 4 أشهر، ثم تأتي بولدها وطفلها وفي يده كسرة خبز، وتدخل المسجد والولد ماسك بأمه وهي ماسكة بولدها، ومع ذلك مع حبها لطفلها تقول: يا نبي الله، ها أنا قد فطمته، أقم فيه حد الله، أقم فيه حد الله. ما فكرت وقالت: من الذي سيقوم بتربيته، ومن الذي سيقوم بشؤونه، ومن الذي سيقوم عليه؟ بل إنما أتت به، فجاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بانتزاع ولدها من يدها وهي تنظر. الطفل ينظر إلى أين يذهب به وإلى أين يذهب بأمه، ومع ذلك أخذ طفلها وهي تنظر إليه. فالمسألة أيها الإخوة انتقلت من مرتبة التوبة إلى مرتبة الشوق للقاء الله جل وعلا. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، أمر بها فشدت عليها ثيابها لئلا تنكشف عورتها عند رجمها، ثم أمر بها فرجمت حتى ماتت. ثم قام ليصلي عليها صلاة الجنازة، وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الموتى تعتبر نورا لأصحابها في قبورهم. لما قام ليؤدي الصلاة عليها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا نبي الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة. ولماذا خص 70 من أهل المدينة؟ قال أهل العلم: لأن ارتكاب الذنب بالمدينة أعظم منه في غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث فيها حدثا، أي في المدينة، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتوبة هذه المرأة لو قسمت بين 70 مذنب من أهالي المدينة لكفتهم توبتها. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا سيما ونحن في شهر رمضان، شهر التوبة والإقبال، شهر التوبة والإقبال على الله جل وعلا، شهر العتق من النار. فيا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، فإن أبواب الجنة قد فتحت. يا باغي الخير أقبل، فإن الشياطين قد قيدهم رب العزة والجلال، وأمرك أن تقيد نفسك. قيد نفسك، فإذا رأيت مسلما وإذا رأيت عبدا يرتكب معصية من المعاصي في رمضان، فليس ذلك من الشياطين، وإنما هي من نفسه الأمارة بالسوء. فالله سبحانه قد كفاك نصف أعدائك وهم الشياطين، قيدهم وسلسلهم فلا يستطيعون أن يضروك. إذن فالواجب عليك أن تقيد نفسك فقط. قيد نفسك، جاهد نفسك، وأقبل على الله، فوا خسارة من خرج شهر رمضان ولم يغفر الله له، يا خسارة من خرج عليه شهر رمضان ولم يتب الله عليه، فيا خسارة من خرج عليه شهر رمضان ولم يعتقه الله من النار. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في الآخرة والأولى. أيها المسلمون عباد الله، ثم يقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لأبي أمامة، قال: وعليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له ولا عمل يوازيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وثبت من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. بل جاء رجل فقال: يا رسول الله، وهو عمرو بن مرة رضي الله عنه، قال: يا نبي الله، أرأيت إن صليت الصلوات 5، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصليت الصلوات 5، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ أي ما منزلتي عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. فأحرصوا أيها المسلمون على أداء صيام هذا الشهر على الوجه الذي يحبه الله. لا يكفي أبدا أن تصوم بطنك عن الطعام والشراب، وأن تصوم فرجك عن جماع امرأتك، ثم لا تصوم جوارحك عن الذنوب والآثام. لا ينبغي أن تصوم لسانك عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن اللعن، عن الشتم، عن السباب، وعن كل عمل وقول لا يحبه الله. صوم عينيك، صوم بصرك عن النظر إلى المحرمات، وصوم كذلك سمعك عن سماع الحرام من الأغاني وغير ذلك. وكذلك أيضا صوم وقتك أن تصرفه فيما لا يحبه الله جل وعلا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لأمامة رضي الله عنه، قال: وعليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. أكثروا من السجود في هذا الشهر الكريم، لا سيما صلاة التراويح والقيام التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولا بد أن يعلم المسلم أن معنى قوله من قام أي صلى صلاة التراويح، صلى صلاة التراويح، وإلا فما معنى قام؟ هل معنى ذلك قام في عمله، أو قام في بسطه، أو قام في دكانه يشتغل؟ لا، وإنما المراد من قام في رمضان إيمانا واحتسابا، أي صلى صلاة التراويح إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما من ذنبه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر قامها بماذا؟ قامها بالصلاة، قامها بالركوع، قامها بكثرة السجود لله جل وعلا إيمانا بالله، لأن الله شرعها، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. محروم وربي محروم من ترك نفسه أو من ترك الخير لنفسه في قيام رمضان وفي صيامه إيمانا واحتسابا. وليس معنى ذلك أيها المؤمنون، ليس معنى ذلك أن صلاة التراويح تعتبر واجبة، بل هي مستحبة. من قام بها رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة رضي الله عنه، غفر الله له ذنوبه، كفر الله عنه سيئاته. إنما الخطأ الكبير، الخطأ العظيم، أن تنكر مشروعية هذه الصلاة. فتجد بعض الناس ممن لا علم عنده وممن لم يتفقه في دين الله ينكر صلاة التراويح بالكلية. يا سبحان الله، من أين تعلم ومن أين أخذ هذا؟ يا أخي، إذا كنت لا تستطيع أن تصلي فشجع غيرك على الصلاة، ولا تقل على الله بغير علم، فإن الله يحاسبك، والله سبحانه وتعالى يكتب عليك ألفاظك ويكتب عليك حركاتك. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول إن صلاة التراويح ليست مشروعة قد قال على الله ما لا يعلم، والله ما لا يعلم. ولو علم ولو درس ولو قرأ لعلم أن هذه صلاة عملها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في رمضان، ثم لما خاف أن تفرض على الأمة ترك الصلاة. فلما قال له الصحابة في اليوم الرابع والخامس: يا رسول الله، انتظرناك فلن تخرج، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. ما قال لا تصلوها، وإنما خاف أن تفرض علينا. فلما مات احيت هذه السنة، فما زال المسلمون في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مكان وهم يحافظون على هذه الشعيرة العظيمة. ولو لم يكن إلا أن الرسول قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وما معنى القيام؟ والله ما معناه إلا القيام بين يدي الله جل وعلا في الإكثار من الصلوات، في الإكثار من الصلوات. وليس واجبا على المسلم أن يصليها جماعة، بل لو أراد أن يصليها في بيته وأن يؤخرها في بيته فله ذلك، يصليها في الوقت الذي يشاء من الليل. وإن كان الأفضل والأحسن والمستحب أن تؤدى جماعة في مساجد المسلمين. أسأل الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه، أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المقربين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد زعزعة أمن بلادنا هذه فأشغله بنفسه، اللهم من أراد زعزعة أمن هذه البلاد فأشغله بنفسه، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من تجير ولا يجار عليه، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أعنا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم من علينا في هذا الشهر الكريم بالعتق من النار، اللهم من علينا بالعتق من النار، اللهم أنزل علينا فيه شآبيب الرحمات، اللهم أنزل علينا فيه شآبيب الرحمات، اللهم أنزل علينا فيه شآبيب الرحمات. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب السماوات السبع، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم أحل علينا في هذا الشهر الكريم رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نسألك الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا ساحا غدقا مجللا إلى يوم الدين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.